أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها جعل التلف السماوي، ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. كان الكلام في دعوى الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في أن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة وفقه جديد. وشرع الشيخ الأنصاري في بيان هذه القواعد الجديدة التي ذكرها كاشف الغطاء في شرحه لقواعد العلامة. ذكرنا في الدرس السابق ثلاث قواعد، اليوم إن شاء الله نأخذ القاعدة الرابعة والخامسة. القاعدة الرابعة مفادها هكذا: التمليك في الشريعة المقدسة له أسباب، فالشارع المقدس جعل أسبابا للتمليك كالبيع والهبة، فهناك أسباب محددة للتمليك وليس منها التصرف. والحال أن من قال إن المعاطاة تفيد الإباحة وعند التصرف تحصل الملكية جاء بفقه جديد، وهو كون التمليك موجبا لتحقق الملكية، وهو كون التصرف موجبا لتحقق الملكية. فهذه القاعدة الرابعة تقول إن تصرف البائع في الثمن يوجب تمليك المشتري للمثمن، كما أن تصرف المشتري في المثمن يوجب تملك البائع للثمن الذي قبضه من المشتري. سؤال: ما الفارق بين هذه القاعدة الرابعة وبين القاعدة الثانية؟ إذ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات. الجواب: في القاعدة الرابعة تصرف أحد الطرفين يوجب تملك الطرف الآخر، وأما في القاعدة الثانية فإن تصرف الشخص نفسه يوجب ملكيته نفسه. إذن في القاعدة الثانية نظر كاشف الغطاء إلى أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب تملك ما قبضه، بينما في القاعدة الرابعة نظر إلى أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية الطرف الآخر فيما قبضه، وهذا فقه جديد. فمن قال إن تملك الشخص يوجب ملكية نفسه كما في القاعدة الثانية، أو يوجب ملكية غيره كما في القاعدة الرابعة؟ هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد. كما أنه بالمقارنة بين القاعدة الرابعة والقاعدة الثالثة التي ذكر فيها الشيخ الأنصاري الأخماس والزكوات وتسعة أمور، نلحظ أن هذه الأمور التسعة هي في الأمور التي قبضت بالمعاطات، هذا أولا، وثانيا لم يحصل التصرف فيها، لأنه إذا حصل التصرف فيها تحققت الملكية بناء على هذا الفقه الجديد، فلا يلزم ثبوت الخمس في الشيء المباح، ولا يلزم ثبوت الزكاة في الشيء المباح، ولا يلزم حصول الميراث في الشيء المباح، بل صار الخمس والزكاة والميراث فيما ملكه حينما تصرف. لذلك إذا أردنا أن نقارن بين القاعدة الرابعة والثالثة والثانية، نجد بينها ترتب وترتيب منطقي. القاعدة الأولى نظر إلى أن العقود ليست تابعة للقصود، وأما في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة فقد لوحظت حيثية التصرف. في القاعدة الثانية لوحظ أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية نفس الشخص. في القاعدة الرابعة لوحظ أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية الطرف الآخر. في القاعدة الثالثة لوحظ أن ما قبضه بالمعاطات لم يتصرف فيه ولو بإجراء الاستصحاب، استصحاب عدم التصرف. لماذا؟ لأن القاعدة الثالثة ناظرة إلى ثبوت تسعة أشياء في أمور مباحة، فإذا قلت هذه الأمور التسعة إذا قبض المال فيها بالمعاطات وتم التصرف أصبحت مملوكة، فيرتفع الإشكال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ولا بأس أن نمر على القاعدة الثانية والثالثة لتوضيح هذه الأمور ووجه المناسبة بينها. قال: ومنها كون التصرف من جانبين، التصرف المشتري في الثمن مملكا للجانب الآخر يملك البائع للمثمن، والعكس بالعكس، تصرف البائع في المثمن يوجب تملك المشتري للثمن، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. لا ينبغي أن يقول مضافا، لأن أصل المسألة مبنية على استناد الملك إلى التصرف، واستناد الملكية إلى التصرف كما هو موجود في القاعدة الرابعة موجود في القاعدة الثانية. لذلك نرجع إلى القاعدة الثانية، ماذا يقول؟ ومنها أن يكون إرادة التصرف من الممالكات. في البداية ذكر إرادة التصرف، بينما في القاعدة الرابعة ذكر غرابة استناد الملك إلى التصرف، ثم بعد ذلك في القاعدة الثانية يشير إلى نفس التصرف. قال في القاعدة الثانية: ومنها أن يكون إرادة التصرف من الممالكات فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه أو مع التصرف دفعة واحدة. إذن هذا ما ذكره مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف ذكر في القاعدة الثانية مع فارق أن استناد الملك إلى التصرف بالنسبة إلى القاعدة الثانية يوجب ملكية نفس المتصرف، وفي القاعدة الرابعة يوجب ملكية الطرف الآخر في المعاملة. وأما القاعدة الثالثة فقد ذكر 9 أشياء، هذه الأشياء 9 فيها قاسمان مشتركة. الأول أن المال تم بالمعاطاة، الثاني لم يتصرف فيه، النتيجة بناء على هذا القول يصير المال مباح. إذا المال مباح إذا جاء يوم الخمس كيف 5؟ إذا حان وقت الزكاة كيف خرج الزكاة منه وهو مباح؟ إذا هل هلال شوال كيف تثبت الاستطاعة منه للحج مع أنه يلتزمون يجب إخراج الخمس منه وإخراج الزكاة منه هو تثبت الاستطاعة منه؟ بعد كيف يؤدي ديونه منه؟ بعد كيف يجب عليه أن ينفق على زوجته مع أنه النفقة تجب إذا ماذا؟ إذا كان مالكا كيف تجب عليه النفقة مع أنه لم يملك المال؟ وهكذا كيف يقتص من شخص من مال لا يملكه لأن ذاك الشخص أخذ المال بالمعاطاة، كيف يقتص منه؟ وهكذا بالنسبة إلى الشفعة، هذا الشريك باع حصته بالمعاطاة، كيف الشفيع شريك الآخر يسلط على فسخ هذه المعاملة وعلى هذا المال مع أنه بالمعاطاة يعني مباح وليس بملك؟ وهكذا بالنسبة إلى المواريث، هذا ورث المال الذي أخذه بالمعاطاة، هذا الأب أجرى بيع بالمعاطاة ومات، إذا هو صار مباح إليه كيف يملكون الورثة؟ وهكذا بالنسبة إلى الربا، لو أخذ مالا بالمعاطاة ثم تعامل به باعه بمثل جنسه مع زيادة كيف يثبت الربا مع أنه هذا المال ليس ملكا له، هذا مباح له؟ وهكذا بالنسبة إلى الوصايا، هو الآن أجرى بيع معاطاة وحصل على المال، هذا المال ما يملكه مباح إليه كيف يوصي به؟ واضح إن شاء الله. لاحظ نقرأ هذه المسألة أخذناها بالأمس ولكن توضيح الحيثيتين مهم. ومنها أن الأخماس والزكوات يعني كل هذه الأمور 9 في المال الذي قبض بالمعاطاة يعني قبض باليد، لاحظ العبارة. ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا، هذه 9 أشياء إذا تحسبها تتعلق بما في اليد، هذه تتعلق بما في اليد لا تعود إلى خصوص الوصايا، تتعلق بما في اليد تعود إلى 9 أشياء الأخماس تتعلق بما في اليد يعني ماذا؟ يعني تتعلق بما قبضه بالمعاطاة باليد، هذا الأمر الأول، القيد الأول المعاطاة. الأمر الثاني لم يتصرف فيه، هذا المال لم يتصرف فيه، لذا قال مع العلم ببقائه يعني ببقاء مع العلم ببقاء مقابله مقابل ما أخذه باليد، وعدم التصرف فيه لم يحصل التصرف، لأنه إذا حصل التصرف ثبتت الملكية ينتفي الإشكال، أو عدم العلم به عدم العلم بالتصرف فينفع بالأصل استصحاب عدم التصرف. إذا تم هذا يثبت إشكالان. الإشكال الأول، صارت الأشياء التسعة، الخمس والزكاة والمواريث، تعلقت بغير الملك، تعلقت بالمباح. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، صفة الغنى والفقر ما تترتب على ما يملكه، تترتب على ما يباح له. ذلك قال فينفى بالأص. إشكال أول، فتكون يعني هذه التسعة الأخماس والزكوة متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، يعني ترتب على غير الأملاك، فيصير ما ليس من الأملاك وهو ما قبضه بالمعاطات فصار مباحا له بحكم الأملاك، تثبت فيه الأمور التسعة. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام يا أخي في القاعدة التاسعة، القاعدة الخامسة، التلف السماوي. إلى هنا أخذنا أن التصرف يوجب الملكية، صحيح؟ الآن نتكلم في القاعدة الخامسة عن ثلاثة أنواع من التصرف. التصرف الأول، التلف السماوي، أجرى المعاملة بالمعاطاة، نزل البرق احترقت هذه الشات، أجرى المعاطاة، حصل زلزال وبلع البقرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأمر الأول التلف، ماذا؟ التلف السماوي، هذا في تصرف. الأمر الثاني اليد الغاصبة، إذا يد عدوانية، هو سرق البقرة، سرق الشاة، تلفت في يده، يضمن؟ واضح ولا؟ المفروض يضمن. والأمر الثالث التلف القهري. التلف القهري أعم من آفة سماوية أو غيرها. إذن نحن نتحدث عن ثلاث صور. الصورة الأولى التلف السماوي، الصورة الثانية التلف في يد الغاصب، الصورة الثالثة التلف القهري. وقبل أن نشرح في تفاصيل المسألة نقدم مقدمة مفادها أن الشخص لو استولى على شيء بالغاصب وتلف في يده، سرق الغنم أو البقرة وماتت، هل يثبت عليه الضمان؟ الجواب نعم، يثبت عليه الضمان. سؤال آخر، هل يثبت عليه ضمان المسمى أو يثبت عليه ضمان المثل أو القيمة؟ افترض هو هذا اشترى البقرة بخمسة دينار، لكن مثل هذه البقرة في السوق قيمتها 500 دينار، هذا الغاصب إذا بيضمان، هل يضمن المسمى في العقد 5 دينار؟ صاحبه قال له أنا أريد أعطيك إياها مجانا، لكن حتى لا يصير منه وهدية 5 دينار. يقولون هذا الغاصب يده يد عدوانية، يضمن ماذا؟ يضمن قيمة المثل أو المسمى، يضمن المثل أو القيمة وما يضمن المسمى. واضح ولا؟ مع أنه بحسب هذه المسألة كما سيأتي يلتزمون بالمسمى، والالتزام بالمسمى وين يصير؟ يصير إذا كان هناك ملكية، لا ما إذا كان هناك إباحة. بعد مثال آخر، في الغابن، في الغاب اشتريت منك كتابا بدينار، جاءت آفة سماوية أحرقت الكتاب وأحرقت الدينار. في هذه اللحظة صاحب مكتبة كان إلى جانبي، قال هذا الكتاب قيمة الواقعية دينارين وليست قيمة دينار واحد. في هذه الحالة يرجع المغبون البائع على من غبنه وهو المشتري، يرجع عليه بدينار، يطالبه بدينار، ما يكتفي بالمسمى، واضح ولا؟ يرجع عليه بما غبنه، واضح إن شاء الله. هذه أمور إن شاء الله سنستفيدها في ثنايا هذه المسألة التي سندرسها. يلا لاحظ معي هذه المسألة، ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر. يعني إذا الآفة السماوية مثلا برق، رعد، مطر قضى على هذه البقرة، صار التلف السماوي لهذه البقرة التي استلمها المشتري يملك البائع ما قبضه من ثمنها. البائع بعد يملك ثمنها، واضح ولا؟ هذا الإشكال نفس ما تقدم، مع الفارق أن فيما تقدم تصرف نفس المشتري، هنا تصرف صار من قبل آفة سماوية. ومنها جعل التلف السماوي من جانبين، إما جانب المشتري وإما جانب البائع، مملكا للجانب الآخر. والتلف يعني وجعل التلف من الجانبين، البائع أو المشتري، يعني الثمن أو المثمن، معينا للمسمى من الطرفين. يعني الذي يثبت هو المسمى في العقد، مع أنكم تلتزمون بالإباحة، تعيين المسمى هذا بالنسبة إلى ما ثبت بالملك، يعني لو بيع بالإيجاب والقبول وجاءت آفة سماوية وأحرقت البقرة، هنا يثبت المسمى كم كان؟ 5 دينار، يثبت 5 دينار، لأن بيع صحيح وأوجب الملكية. ولكن في فرض هذه المسألة لا توجد ملكية، توجد إباحة مترتبة على المعاطاة، ورغم ذلك، رغم التزامهم بالإباحة، التزموا بماذا؟ التزموا بأن المسمى هو الذي يثبت. ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، بعد وجعل التلف من الجانبين، البائع والمشتري، هذا التلف يوجب تعيين المسمى من الطرفين، من طرف البائع اللي هو المثمن ومن طرف المشتري اللي هو الثمن، ما المسمى في المعاطاة. بعد ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. يعني هذا ناظر إلى مسألة الغابن، لو أن الآفة السماوية أتلفت الكتاب الذي وقع الغبن فيه، أتلفت البقرة التي وقع الغبن فيها، في هذه الحالة مقتضى القاعدة يرجع المغبون على من غبنه بالتفاوت بين الكتاب المغبون دينار والكتاب الذي ليس فيه غابن دينارين، مقدار التفاوت كم؟ دينار واحد. والحال أنهم التزموا هنا أنه لا يوجد رجوع، قال ولا رجوع إلى قيمة المثل يعني في المغبون حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، حتى يكون له يعني المغبون الرجوع أن يرجع إلى من غبنه بالتفاوت يعني بقيمة التفاوت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ومع حصوله في يد الغاصب، ومع حصوله، حصول ماذا؟ إذا ترجح على تلف سيدنا كيف تقول أو تلفه فيها؟ ومع حصوله يعني ما قبضه، ومع حصول ما قبضه بالمعاطاة في يد الغاصب، يعني هذا الغاصب استولى على مال أخذ بالمعاطاة، واضح ولا؟ هو الآن اشترى هذا الشيء بالمعاطاة، دفع المال، هذا مال معاطاته، جاء الغاصب وسرق المال، صار المال هذا اللي عبر عنه في المسألة الرابعة يتعلق بما في اليد، يعني مال معاطاته. ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، أو تلفه يعني تلف ما حصل عليه بالمعاطاة فيها يعني في يد الغاصب، فالقول بأنه المطالب يعني بأن الغاصب هو المطالب لأنه تملك بالغاصب، أو ليش تملك بالغاصب؟ لأنه تصرف، لأنه تملك بالغاصب، وفي مصدر آخر يملك بالغاصب يعني بغصبه تحصل الملكية، يعني يوجب حصول الملكية بسبب تصرف الغاصب، أو التلف في يد الغاصب غريب. لماذا غريب؟ ما هو وجه الغرابة؟ وجه الغرابة أن موجبات التمليك واضحة ومعروفة من بيع وهبة إلى آخره، وليس منها تصرف الغاصب. هذا كلام غريب عجيب، واضح إن شاء الله، واضح وجه الغرابة. وجه الغرابة إن كون غصب الغاصب أو إتلافه مملكا هذا غير معهود في الشريعة. التمليك له أسبابه وليس منها تصرف الغاصب. والقول بعدم الملك بعيد جدا. ما هو وجه البعد؟ والقول يعني القول بأن الآخذ بالمعاطاة هو المطالب للعين لكن لا يكون مالكا لما أخذه، هكذا يريد أن يقول، يعني من أخذ المال بالمعاطاة ما يكون مالك، يكون هذا المال مباح له كما هو مبناه. هذا بعيد جدا. لماذا بعيد؟ ما هو وجه البعد؟ لاحظ معي، إذا التزمت أن من أخذ المال بالمعاطاة لا يملك المال وإنما يباح له المال، فإذا جاء الغاصب وغصبه لا يحق له مطالبة الغاصب بالمال، لأنه لم يملك المال. على أي أساس طالب الغاصون؟ واضحة ولها؟ لكي يحق له أن يطالب الغاصب لا بد أن يكون قد ملك المال. التفاتات صاحب الشيخ كاشف الغطاء، لا بد أن يثبت أنه قد ملك المال. لذلك القول بأن من أخذ المبلغ أو أخذ الشيء بالمعاطاة لم يملكه بعيد جدا. لاحظ العبارة، والقول بعدم الملك يعني بعدم ملكية من قبض الشيء بالمعاطاة بعيد جدا، لأنه يلزم منه أنه لا يحق له أن يطالب الغاصب بما غصبه، والحال أنه يجوز له، مما يكشف عن أنه ملك. جيد. مع أن في التلف القهري، هذا التلف القهري يمكن تجعله سبب ثالث ويمكن ترجع إلى نفس الأول، التلف السماوي يعني عود على التلف السماوي، يذكر صور ثلاث عجيبة. هذا الصور الثلاث، يا أخي الملكية متى تحصل؟ ثلاث صور لا رابع لها. إما الملكية تحصل قبل التلف السماوي، وإما الملكية تحصل مقارنة للتلف السماوي، وإما الملكية تحصل بعد التلف السماوي. واضح إن شاء الله؟ خليك وياي، ثلاث صور. الملكية إما أن تحصل قبل التلف السماوي، وإما تحصل مقارنة، وإما تحصل بعد التلف. ناخذ الأول والثالث، واضحين؟ إن قلت إن الملكية حصلت قبل التلف يلزم تقدم المعلول على العلة، لأنه ما هي العلة؟ التصرف. ما هو المعلول؟ الملكية. أنت الآن تدعي أن الملكية حصلت قبل التصرف الحاصل من التلف السماوي، قبل التصرف الحاصل من الأمر القهري، هذا يلزم منه تقدم المعلول والمسبب وهو الملكية على السبب وهو التصرف التلف القهري، هذا لا يمكن الالتزام به. واضح إن شاء الله هنا؟ جيد. نأتي إلى الشق الثاني. إن قلت الملكية تحصل بعد التلف، إذا صار تلف بعد راما صارت الملكية سالبة بانتفاء الموضوع، يملك ماذا؟ يملك شيء غير موجود. كيف تلتزم بحصول الملكية لشيء معدوم؟ واضح ولا؟ إذن هذا أيضا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الالتزام به. بعد الشق الثالث، يا أخي المقارنة، يعني في نفس وقت الآفة السماوية حصلت الملكية، هذا أيضا غير تام لعدم قابلية الشيء للملكية، يعني في وقت تلفه ما تصير إلى قابلية للملكية. واضح إن شاء الله؟ قال مع أن في التلف القهري، هذا إشكال ثاني على أن السبب القهري سبب للتمليك. الإشكال الأول وين ذكره؟ ذكره في البداية، جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين. الإشكال الأول أنه كيف يكون التلف القهري السماوي موجبا لتعيين المسمى. الآن هذا الإشكال الآخر في وقت تحقق الملكية، متى تتحقق الملكية؟ قال مع أن في التلف القهري توجد صور ثلاث. الصور الأول، الصورة الأولى، إن ملك التالف قبل التلفي فعجيب. لماذا عجيب؟ لأنه يستلزم تقدم المعلول على العلة وتقدم المسبب على السبب. واضح إن شاء الله. ومعه يعني إن ملك التالف معه يعني مع التلف يعني إن ملك القابض بالمعاطات ما أخذه مقارنا للتلف بعيد. ما هو وجه البعد؟ عدم قابلية المال حين التلف للملكية، ذلك بعيد. قابلية الملكية ما تحصل للمال الذي يتلف، لذلك قال بعيد. ما هو وجه البعد؟ لعدم قابليته، يعني لعدم قابلية المال الذي يتلف. الشق الثالث، وبعده يعني إن ملك التالف بعده يعني بعد التلف، وبعده ملك معدوم، يعني وبعده فهذا ملك معدوم يعني يملك المعدوم. فكيف يملك هذا؟ يصير سالبة بانتفاء الموضوع. جيد يا أخي، يا أخي إشكال آخر حلو، إشكال آخر حلو، يا حلو كلش حلو هذا الإشكال. إلى هنا ماذا أثبتنا؟ أن الملكية غير موجودة، الملكية ما موجودة. يعني أحد الطرفين الآن هذا المشتري ما يملك هذه الشاة التي تلفت بالصاعقة السماوية، لأن الملك ما يحصل قبل الصاعقة ولا مع الصاعقة ولا بعد الصاعقة. النتيجة النهائية المشتري لم يملك الشاة. وبعد بعض الإشكال قوي زهبة، والبائع اللي استلم قيمة الشاة ملك الثمن وملك القيمة. لماذا ملك؟ لأن المشتري تصرف في الشاة، وتصرف المشتري يوجب ملكية البائع. وبعد يا أخي، بعد يا أخي لاحظ النتيجة، صار البائع مالك للاثنين، مالك إلى 5 دينار أو 50 دينار التي هي ثمن الشاة التي باعها، وبعد ومالك للشاة، الشاة ما خرجت من ملكه لأن المشتري ما ملك الشاة. فيلزم أن يكون البائع قد ملك العوض بلا معوض، ملك 50 دينار من دون أن يدفع عوضها الشاة. واضح إن شاء الله. قال ومع عدم الدخول في الملك، يعني ومع عدم دخول ما تلف قهران في الملك، يعني في ملكي من حصل التلف القهري في يده، يكون ملك الآخر بغير عوضين، يعني يكون ما ملكه الطرف الآخر الذي لم تنزل به آفة سماوية والذي لم يحصل له تلف قهري يصير ما ملكه بغير عوض، يعني ملك العوض والمعوض. وهذا أيضا فقه جديد، موديل جديد، هذا لا يمكن الالتزام به. جيد يا أخي، يا أخي هذا الإشكال نجاوب عليه ولا تزعل. الطرف الآخر أيضا ما ملك، اثنين هم ما ملكوا، الذي حصل عند تلف قهر ما ملك، ومقابله الذي لم يحصل عند تلف قهر أيضا لم يملك ما قبضه. جواب: القول بعدم ملكية القابض الآخر مخالف للسيرة الموجودة بين الفقهاء، ومخالف لبناء المتعاطيين. المتعاطيان حينما دفع بناهم على التمليك، فلا تجب بهذا الجواب، تقول حتى نخرج من هذه المشكلة أنه يملك العوض والمعوض، نقول بأنه ملك أحدهما. لاحظ العبارة. ونفي هاي نفي، هاي دفع دخل مقدم، هاي دفع إشكال. يعني إن قلت أن من حصل عنده تلف قهري لا يملك ما قبضه، فيلزم أن الطرف الآخر يملك المعوض بلا عوض. الجواب: نقول لا لا لا، لم يملك الطرف الآخر، أيضا لم يملك. قال: ونفي الملك، يعني ونفي الملك يعني ونفي ملك الآخر بغير عوض، هكذا يريد أن يقول. لاحظين العبارة أو لا؟ يعني ونفي ملك الآخر بغير عوض مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين. يعني هناك سيرة وهناك تباني من المتعاطيين على التمليك. هذا تمام الكلام في الفقه، المسألة الخامسة من الفقه الجديد. المسألة السادسة: ومنها أن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.